الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع لقائنا رحلة التدبر. نستعين الله سبحانه وتعالى ونستهديه ونأخذ في هذه الليلة وفي هذا اللقاء اسم الله سبحانه وتعالى المحسن، اسم الله المحسن. وأسماء الله سبحانه وتعالى غالبها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في الوحي ما ثبت في السنة مثل ما ثبت في القرآن، لأن الحديث المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا شك أن السنة وحي، السنة وحي، ولذلك يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولا بحفظ السنة؟ لا، بحفظ كليهما، لأنها وحي، لأنها الذكر، فالقرآن والسنة تكفل الله عز وجل بحفظها. ولذلك خلق الله عز وجل أناسا من أهل العلم في الزمن الغابر وفي هذه الأزمنة تخصصهم في علم المصطلح وعلم الحديث، وينخلون لك الرجال في الإسناد فيعرفون أن هذا ضعيف حديثه وهذا يقبل حديثه وهذا ثبت في حديثه، حتى ينقون لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى، وعبد الرزاق إيش كتابه المشهور؟ أحد يذكر؟ الآن إذا قلت ما كتاب البخاري المشهور؟ الصحيح. وما كتاب مسلم المشهور؟ الصحيح. وما كتاب أبي داود المشهور؟ السنن. وما كتاب الإمام أحمد المشهور؟ المسند، المسند. وما كتاب الحاكم المشهور؟ المس تدرك. وما كتاب أبي داود الطيالسي المشهور؟ مسند أبي داود الطيالسي. وما كتاب عبد الرزاق؟ المصنف، مصنف عبد الرزاق، وهو كتاب مطبوع وموجود من أجل الكتب. وإذا قلت ما كتاب الطبراني المشهور؟ أحيانا يقول رواه الطبراني، وين؟ في المعاجم، معجم الطبراني رحمه الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله محسن يحب الإحسان. فجرى عندنا الآن مجموعة من الأحاديث على نفس هذا السياق، إن الله محسن يحب الإحسان، كذلك ورد إن الله إيش؟ جميل يحب الجمال، إن الله رفيق يحب الرفق، كذلك هل في شيء تذكروننا؟ ورد ما يشابهه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المحسن اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ما تقولون؟ يعني ما معنى اسم فاعل واسم مفعول؟ يعني وقع منه الإحسان ولا وقع عليه الإحسان؟ وقع منه الإحسان، فالله محسن، وأحسن إلى من؟ إلى كل أحد سواه. كل ما دون الله سبحانه وتعالى يعيش بإحسان الله سبحانه وتعالى له، من الكفار، من المسلمين، من الجن، من الإنس، وحتى من الجمادات والحيوانات تعيش بإحسان الله سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى إحسان الله عز وجل؟ المحسن يأتي بمعنيين. المعنى الأول إحسان الله في فعله، فالله عز وجل أتقن كل شيء خلقه، ولذلك جاءت الآية الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، فالله عز وجل متقن في خلقه ومتقن في تدبيره ومتقن في تشريعه. يعني إذا قلت لكم أتقن خلق في الوجود، خلق الله تبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك من يخلق، لكن خلق البشر ليس كخلق الله سبحانه وتعالى. خلق البشر تغيير الصورة من شكل إلى شكل. البشر لا يوجدون ما المادة من أساسها، لا، يأتون إلى خشب من الشجر فيصنعونه بابا، ويصنعونه طاولة، ويصنعونه كرسي، لكن ما أوجدوا الخشب ابتداء. أما الله عز وجل خلق الأشياء من العدم ثم أعطاها صورتها. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله أتقن كل شيء، وبناء عليه أتقن شرع هو شرع الله سبحانه وتعالى لا شك. فهناك من يشرع في الشرق وفي الغرب وفي بعض الدول العربية والإسلامية يشرعون تشريعات غير تشريعات الله سبحانه وتعالى، لكن أتقن تشريع، أعظم تشريع، أجل تشريع هو تشريع الله عز وجل، لأنه المحسن، لأنه المتقن لكل شيء. نحن الآن نتكلم عن المعنى الأول في اسم الله المحسن، بمعنى إيش؟ المتقن، المتقن في خلقه، المتقن في تشريعه، المتقن في حكمته. لا يمكن أن يخطئ الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. نحن نسبح الله أن يخطئ، نقول سبحان الله أن يخطئ، الإله لا يخطئ، الإله الذي يستحق أن يعبد هذا لا يخطئ، لأن الخطأ إما أن يأتي من زلة، أو يأتي من نسيان، أو يأتي من جهل، أو يأتي من قصور، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. ولذلك قلت أتقن تشريع هو تشريع المحسن سبحانه وتعالى. وقد قال الله أفحكم الجاهلية يبغون، إيش بعدها؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل في أتقن من تشريع الله سبحانه وتعالى؟ وفي أي مجال من مجالات الحياة؟ في كل مجالات الحياة، بعكس ما عليه يعني كثير من الدول العربية والإسلامية. نعم، ومن أحسن من الله حكما في القضايا الأحوال الشخصية بس، لكن علاقتنا بأمريكا وعلاقتنا بروسيا لا، ما نلتفت إلى حكم الله سبحانه وتعالى. في قضايانا الاقتصادية الكبرى ما نلتفت إلى حكم الله عز وجل. في قضايانا السياسية والعلاقات الدولية نترك ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا، لو كانوا يوقنون حقا بعظيم حق الله وسعة علمه ورحمته واسمه المحسن لما ابتغوا بشرع الله عز وجل بديلا، ولما ابتغوا بنظام الإسلام بديلا. ويأتي المحسن بمعنى المنعم على الغير، بمعنى المنعم على الغير. أما المحسن بمعنى المتقن فقد قلت لكم قول الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ونص الله على هذا المعنى فقال صنع الله الذي، قولوا معي، أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. وقال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، في الشكل الظاهر ولا في الحقيقة الباطنة؟ يعني في أحسن تقويم في روحه ولا في أحسن تقويم في جسده؟ في كليهما. فالله عز وجل جعله في أحسن تقويم في شكله، وجعله في أحسن تقويم في فطرته، فجعله على الفطرة. ما جعله الله لا على اليهودية ولا على النصرانية، لا، جعله على الفطرة. أيام اليهودية الحقيقية أن يلتفت إلى اليهودية، وجعله على الفطرة أيام النصرانية غير المحرفة لما كانت نصرانية، وجعله على الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي كليهما. المعنى الثاني هو الإنعام على الغير، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، وكونوا معي في الآية وأنا أقرأها حتى لا أخطئ. ورفع أبويه على العرش، من هو؟ يوسف عليه السلام، وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هنا أحسن بي يعني لطف بحالي، أنعم علي، رزقني الخير، رزقني الصبر، شرح صدري للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى وأنا في السجن. إذن هذان هما المعنيان في الإحسان، وهما المعنيان في الإحسان الذي يراد من الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على، قولوا، على كل شيء. إذن الإحسان ليس في مجال واحد، الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليس هذا هو الغريب في جمال الإسلام وروعته، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ليس هذا هو الغريب الأعظم. الغريب الذي بعده: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. تقتل عدوا، تقتل إنسان صال على إنسان آخر فقتله، تقتل إنسان زنى وهو محصن، تقتل إنسان قصاصا لأنه قتل نفسا بغير حق، وأحسن إليه. نعم، تحسن إليه، تحسن إليه. ولذلك أهل العلم جاءوا، من أهل الفقه جاءوا يوصفون كيفية الضرب للمجلود وكيفية الرجم للمرجوم، فقالوا: ضرب بين ضربين ووقت بين وقتين. ضرب بين ضربين يعني ها، لا ضرب بشدة فتقطع الجلد وتكسر العظم، ولا ضرب هين فلا تؤدبه، لا، لابد من أن يصيبه شيء من العذاب. ووقت بين الوقتين، من يحاول يعني، لا في وقت البرد الشديد فيقطع جلده، وإذا جرحه يبطئ الجلد ما يلتئم، ولا كذلك في وقت الحر الشديد، إنما في وقت بين وقتين. وكذلك في الرجم، لا بحجارة كبيرة فتقضي عليه في نفس اللحظة وتهلكه، ولا حجارة صغيرة تعذبه ولا تميته، إنما بحجارة وسط تذيقه شيئا من العذاب كما ذاق شيئا من اللذة المحرمة، وفي نفس الوقت يكون فيها عبرة لهذا الإنسان. هذا كله من جمال وإحسان هذا الإسلام. بالنسبة للإنسان، إذا قلنا الإحسان بمعنى الإتقان، نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الطويل المشهور، لما جاء جبريل عليه السلام فسأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني من عظيم إتقانك للعبادة تذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. وإذا أردنا أن نتكلم عن مسألة الإتقان، فأزمتنا في عالمنا الإسلامي كمؤسسات وكدول وكأفراد أزمة قلة إتقان. ما في إتقان في العمل، ما في إتقان في الوظائف، ما في إتقان في ما في إتقان في الوزارات، ما في إتقان في الصحة، وما في إتقان في المرور، وما في ما في إتقان. عندنا إمكانيات وعندنا ميزانيات، ما في إتقان في تصريف هذه الميزانيات. والله عز وجل يحب الإحسان في كل شيء، وورد في الحديث وفيه مقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فليس المطلوب منك أن تصلي وفقط، المطلوب منك أن تصلي وأن تتقن. النبي قال للرجل عبارة واضحة: السلام عليك يا رسول الله وقد صلى ركعتين واستعجل فيهما. يقينا ركع، ويقينا رفع، ويقينا سجد، ويقينا سلم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامله ولا يداهنه: ارجع فصلي فإنك لم تصل. لا، أنا ما يمكن أن أصبر على هذه الحالة، الله بعثني لأبلغ الناس دين الله، وليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. الله ما شرع لنا أن مجرد الرفع والركوع، لا، الصلاة لها لب، الصلاة لها روح، الصلاة لها حقيقة. فإذا ما استشعرت وقوفك بين يدي الله وتأملت في الكلمات التي تقولها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، غير محسوبة هذه في شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن نستطيع أن نقول لكثير منا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وارجع فزكي فإنك لم تزكي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبطله؟ نعم يبطله. ويمكن نقول: ارجع فصم فإنك لم تصم. ويمكن نقول: ارجع فاحكم فإنك لم تحكم. وارجع فأدر وزارتك وإدارتك على ما يحبه الله ويرضاه، وعلى ما يقتضيه العدل والإحسان إلى الناس، فإنك لم تدرها على ما يريده الله سبحانه وتعالى، ارجع. فلو أردنا أن نعمم هذا الحديث بمقتضى معنى الإحسان بمعنى الإتقان، فنحن سنقول للعشرات: ارجع وصحح. إلا أن يقول الإنسان كما قال الصحابي لما أرجعه مرتين أو ثلاثا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيصلي نفس الصلاة قال النبي صلى الله عليه قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله صادق، لا أحسن غير هذا، فعلمني، هذه قدرتي يا رسول الله، ما هو عندي قدرة وأهملت، هذه معرفتي بالصلاة، هذه معرفتي بالصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع الفاصل أو مع المقطع الثاني من حديثنا عن اسم الله عز وجل المحسن. ذكروني بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. ومن روى هذا الحديث؟ عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني من أهل اليمن، في كتابه المصنف، مصنف عبد الرزاق الصنعاني. المعنى الثاني هو بذل الخير للغير، أن تبذل الخير للغير. وهنا عندنا مجموعة من المسائل. أولاً، بعض الناس يضيق معنى الإحسان، فيظن أن الإحسان مجاله المال فقط، مجاله المال فقط، فإذا لم يكن عندي مال إذن مسألة الإحسان هذه أنا لست داخلاً فيها ولست معنياً بها، لأنه ما عندي مال. أنا عسى أن يكفي راتبي 5000 أو 3000 أو 1200، عسى أن يكفيني ويكفي أولادي. نقول هذا غير صحيح لسببين. السبب الأول أن الإحسان يمكن أن يكون بأقل المال، فليس بالضرورة أن يكون إحسانك بألف أو نصف ألف أو 5000، حتى ما يأتي أحد مثلا في المرحلة الابتدائية من الشباب ولا في المرحلة المتوسطة يقول هذا الكلام من الناحية العلمية أنا أستفيد منه، لكن من الناحية التطبيقية لا، أنا ما أستفيد منه. هل تستفيد منه أنت في أي سنة دراسية؟ ثالث متوسط. هل ينطبق عليك الحديث عن الإحسان بمعنى بذل الخير للغير؟ طيب، عندك أموال، أنت تأخذ راتب؟ ما عندك، لكن هل يمكن أن تحسن إلى الغير من الناحية المادية؟ يمكن. كيف يمكن؟ هل تشاركنا ب500 ريال وب1000 ريال؟ ما شاء الله، أنا طحت بواحد تاجر، ما شاء الله ما شاء الله، وقعت على إنسان تاجر. يعني على افتراض أنك قلت لي لا أنا ما عندي 500 ريال، نقول إن لم تستطع على 500 لكنك تستطيع على ريال واحد، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعندك الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة. وترى هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. ولعلي ذكرت لكم في زمن مضى لما جاءني أحد من يزعم أنه مسكين بعد صلاة العشاء، فأحببت أن أساعده، على الله عز وجل أن يساعدني، فلم أجد معي إلا ريالات، فأعطيته 3 ريالات أو 4 ريالات، نسيت، هي التي معي. بل حتى لو معي 500 ريال لست ملزما أنا بأن أعطيها 500 ريال، المهم أعطيته الريالات، فتأمل فيها ثم عرف أنها ريالات، فقال خذها، تعطيني ريالات؟ طيب ماذا أعطيك؟ أعطيك 10، 100؟ هذا الذي أستطيع عليه. لا لا لا، ولم يأخذها مني، إي والله لم يأخذها مني. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عائل إيش؟ مستكبر. طيب افترض أنك صادق وأنك محتاج وأن الريالات لا تكفيك، طيب هذه قدرتي، هذا جهد من؟ هذا جهد المقل، هذا جهد المقل. أما المنافقون ما كانوا يرضون بهذه الطريقة. أولا لا يشاركون ولا يدعون غيرهم يشاركون، فلما جاء واحد بصرة كبيرة من الطعام والشراب قالوا هذا مرائي، ولما جاء واحد من المسلمين بشيء يسير بكفه قالوا ليس الله عز وجل بحاجة إلى هذا الطعام، تقدم لله عز وجل تمرات؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقبل، إن الله ليربي صدقة أحدكم، كلام عام. وفي قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا، أي خير، فأنا أنفقها لله وليست لك، لكن أنفقها لله عن طريقك. فلم يأخذ تلك الريالات، لكن الحمد لله رجعت لي الريالات، وبإذن الله إيش كتب لي الأجر، وهذا من نعمة الله عز وجل على عبده. المسألة الثانية إنه من قال لك أن الإحسان لا بد أن يكون بالمال أو بالنقد؟ يمكن أن تحسن قبل الابتسامة، يمكن أن تحسن بمادة أخرى غير النقد، غير النقد. يعني ترى قبل خلينا نقول 50 سنة 100 سنة ما كان في نقد عند الناس كثير، فكان يحسن بعضهم إلى بعض بالأشياء العينية، ملابس، أطعمة، أشربة. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة إيش فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسني شاه، قطعة لحم أو عظم فيه شيء من اللحم اطبخ، أكثر المرق، ضع فيه شيئا من الملح حتى يأخذ طعما جميلا، ثم وزعه على 3 أو 4 من الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة كان من أول وصاياه: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام. وجميل يا إخواني، أنا جربتها، أعطيكم إياها، يعني جربتها، أخذ معي أحيانا في الرحلات أو في بعض المواطن شيء من الحلوى المفيدة أو على الأقل غير الضارة للأطفال، وإن أحببت خذ كذلك مجموعة من البالونات التي لا تأخذ حجما كبيرا في جيبك، أو من ما يسمى بالعلك. فإذا قابلت الأطفال ما أجمل أن تفرحه بشيء من الحلوى. الله سبحانه وتعالى يحب أن تحسن إلى خلقه، وإدخال السرور على الأطفال وعلى الفقراء وعلى المحتاجين ترى هذا له اعتبار عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يمكن أنت ما تتصور إيش أجر هذا الشيء، لكن عند الله سبحانه وتعالى له وقع عظيم عظيم عظيم. المرأة قسمت التمرة قسمين وأعطتها بنتيها وغفر الله لها وأدخلها الجنة. المرأة سقت كلبا فغفر الله لها، وهي امرأة بغي، ولا قيل عنها بغي لأنها زنت مرة واحدة. ما يمكن أن يقال عن امرأة بغي وقد زنت مرة واحدة، مما يدل على أنها إيش يعني مستديمة على هذا العمل، لكنها رجعت إلى الله، صدقت مع الله، فغفر الله عز وجل لها. فلا تستقل شيئا تقدمه من أجل الله، فإنه عظيم. وكما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في عبارته العظيمة: رب عمل عظيم تصغره النية، ورب عمل صغير إيش تعظمه النية. فإذا كانت نيتك خالصة فأبشر بخير. نأتي إلى المسألة الثالثة التي قالها الأخ، أنه يأتي الإحسان بما هو أكثر من مسألة المال والنقد والأشياء العينية، إحسان الأخلاق. أنا سأسألكم سؤالا. يوسف عليه السلام سجن، هل تتوقعون أن أموالا تكون مع يوسف في السجن؟ ما يسمح للسجناء، أو عنده أطعمة أو عنده أشربة، أصلا ممنوع من أن يتحرك، فهو في مكان الله أعلم به. لكن عادة السجون ضيقة، وما يسمى السجن سجنا إلا لضيقه. ومع ذلك لاحظوا يا أيها الأحباب، وهذا من العجب في سيرة يوسف عليه السلام، ذكرونا بالآية: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كيف رأوه من المحسنين؟ يعني ما الذي قدمه لهم؟ ما يملك شيئا، سجين مثلهم، ومع ذلك يقول نراك من المحسنين. ما قالوا رأيناك أحسنت بعض الشيء، ما وصفوه بالإحسان وأنه من المحسنين إلا لإحسان دائم بينهم، وهو بعيد عن أهله، من يزوره أصلا حتى يقدم له طعاما أو شرابا فيزيد فيعطيه. لكن إحسان ماذا؟ إحسان الأخلاق، إحسان المساعدة، إحسان الكلمة الطيبة. حتى ذكر بعض أهل العلم عند تفسيرهم لهذه الآية: يأتي إلى المريض منهم فيتلطف معه ويفتح له أبواب الفأل ويصبره ويجيب على فتواهم وعلى أسئلتهم وعلى رؤاهم، فأحسن إليهم وهو في السجن. إذن ما نرضى أن يوجد في مجتمعنا المسلم من يقول أنا لا أستطيع أن أحسن. ليه؟ لأن ما عندي فلوس. ليه؟ لأني مسجون. ليه؟ لأني ممنوع. لا تستطيع أن تحسن. فمجالات الإحسان وإن أغلق بعضها سيفتح أضعافها. مسألة ثالثة في الإحسان، من هو المستفيد رقم واحد من إحسانك، من بذلك؟ ها؟ ماذا تقول؟ المحسن نفسه. المحسن نفسه. هل الله مستفيد من إحسانك؟ لا، لأن الله عز وجل غني، لا يستفيد من إحسان الناس وليس بحاجتهم، فهم المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال موسى، ذكروني بالآية، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فإن الله لا ليست عنهم، لا ذكرون ليست عنهم لغني حميد لعلها، أي نعم ذكرون بالآية. وكذلك الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غني عن عباده. إذن المستفيد رقم واحد والمستفيد الأكبر هو أنت أيها المحسن، فاعلم هذا المعنى، اعلم هذا المعنى. يقول لي احد الاخوان، يعني وانا اقدم صدقتي للفقير قلت له شكرا، يعني فكاني رجعت الى نفسي، انا اقول له شكرا؟ اي انت تقول له شكرا، نعم انت تقول له شكرا، شكرا لله ان هيأ لك فقيرا تدخل الجنه من خلال مساعدته، وغير الجنه يوفقك الله عز وجل في الدنيا ويعطيك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وكما أحسن الله عز وجل إليك فأحسن إلى خلقك. وهذا سؤال، لماذا أحسن إلى خلق الله؟ لأن الله أحسن إليك فيحب منك أن تحسن إليهم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. يجب على الإنسان أن يدرك هذا المعنى. وفي هذا المعنى يقول الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي الحقيقة لا أدري أهو الحسن البصري فله كلماته الرائعة الرائقة، أم الحسن بن علي صبط النبي صلى الله عليه وسلم وأحد سيدي شباب أهل الجنة، وكأنه يتحدث مع أغنياء مع وجهاء، يقول اعلموا أن حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليكم. يعني المتوقع عندنا نحن في ميزاننا، اعلموا أن يعني كأنه يحاكي الفقراء، اعلموا أن مساعدة الأغنياء لكم من نعمة الله عليكم. لا، هو يريد أن يعكس المعنى لينبههم إلى الحقيقة الكبرى. يا أيها الأغنياء، مجيء الفقراء إليكم والمحتاجين هذه من نعمة الله عليكم. أحسنت. لا أن ألتفت إلى الفقراء وأقول إن مجيء الأغنياء إليكم من نعمة الله عليكم، لا، حتى أنتم يا أيها الفقراء، يا أيها الأغنياء، أن فتح الله لكم هذا الخير. وتعرفون يا أيها الإخوة، وهنا أختم حديثي، وربما يكون لنا لقاء آخر في الحديث عن اسم الله عز وجل المحسن. من أجمل ما قرأت في الحكم، الحكمة القائلة: ليس المهم أن تكون غنيا، إنما المهم أن تكون نافعا. إي والله، كم عدد الأغنياء على وجه هذه البسيطة؟ بالملايين أغنياء. وترى الغني ليس بالضرورة أن يكون عنده مليارات، ترى نحن في كثير من الحالات أغنياء. إيه والله أغنياء، خاصة إذا طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو دونك فإن ذلك أجدر أن لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. تجد منا من يحزن لأن سيارته ليست موديل 2014، احمد ربك. وعندنا من يحزن أن بيته ليس 500 متر ولا 400 متر، بل هناك من يحزن من الشباب اللي ما عرفوا قيمة النعمة، مقهور. ليه؟ ما عندنا مسبح في البيت، كل زملائي عندهم مسبح. يا ربي لك الحمد، ما أجمل من رفع يده و لا 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 يعني وسلم عليك وقال لك اتق الله سبحانه وتعالى، ما عندي مسبح في البيت. والآن الشباب يغضب على أهله أن قدموا له طعاما متكررا في يوم واحد، مو في سنة كاملة، في يوم واحد، والنبي يمر عليه الشهر والشهران والهلال والهلالان، ما يوقد في بيتهم نار، تمر وماء، تمر وماء، تمر وماء فقط. وأنت لو تكرر الرز عليك قلت رز دائما، لحم دائما، أو طبخ البيت دائما. نريد المطاعم، الحديث عن هذه المسألة يطول، نكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب، يا عبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى.